إليكم واحت السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعفة
إلى الإحسان والمنة
رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة
تعطر قلبنا دوما
وأحسن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء ولا يزال اللقاء منصولا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وهو الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي ابن محفوظ من علماء الأزهر الشريف. وهذا الكتاب أحبتي في الله، والذي سبق أن نبهنا إلى أهمية موضوعه وأنه يتناول البدعة من الجهة التأصيلية، وهذا في الباب الأول وقد تناولناها الحمد لله بالتعليق، والبدعة التفصيلية من جهة البدع في المساجد وفي المقابر والأضرحة والأفراح والمآتم وغير ذلك، وقد تناولنا بعضا منها. وهذا هو الباب الثاني، وقد أخذنا من الباب الثاني الفصل الأول في بدع المساجد والفصل الثاني في بدع المقابر والأضرحة، ونحن أحبتي في الله على موعد مع هذا الكتاب المبارك في فصله الثالث من الباب الثاني في بدع الجنائز والمآتم. وأرعوني أسمعكم بارك الله فيكم، فإننا سنذكر جملا كثيرة من البدع والمخالفات التي تكون في الجنائز والمآتم على ما ذكرها الشيخ العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: نحن لا نطيل الكلام فيما يقع من النساء في الجنائز والمآتم، فإن قبحه صار معروفا للعامة والخاصة حتى أصبحت النساء من الأمراض التي أعيت أطباء الناصحين، وصرنا أكبر عون للشيطان على تنفيذ كل ما يمليه عليهن من عادات الجاهلية في النجب والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود وصبغ الوجوه والأيدي ورفع الأصوات والتكلم بكلمات الكفر والتسخط على القدر والاعتراض على الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من قبائحهن المشهورة. يعني الشيخ يقول: أنا لا أريد أن أطيل الكلام حول مخالفات النساء في هذا. ونحن نعلم جيدا أحبتي الله أن بوابة المخالفات يعني قد تأتي من النساء غالبا، فالنساء بعواطفهن وبقلة علمهن في الغالب الأعم، وإلا نحن لا ننكر أن هناك والله الحمد والمنة من النساء ما هن فضليات وما هن عالمات والله الحمد بأحكام الشريعة، لكن غالب البدع قد يكون مدخله أولا من المرأة، وذلك لأن المرأة تميل بطبيعتها وبعاطفتها إلى كل ناعق وإلى كل داع. فإذا ذهبنا مثلا على سبيل المثال إلى الصحراء، نجد أن أكثر الذين تعاملوا مع الصحراء من، وإذا ذهبنا إلى العرافين وإلى المنجمين وغير هؤلاء، وجدنا أن أكثر من يتعامل مع هؤلاء جميعا من النساء. وكذلك في المآتم وكثير من بدعها نجد أيضا أن المرأة لقلة صبرها إذا مات الميت فإنها تحدث أنواعا من النياحة قد تصل بها والعياذ بالله إلى درجة التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن المقابر وما يحصل عندها أيضا من زيارة النساء عند المقابر، ناهيكم عن اتباع الجنائز وما يحصل في ذلك أيضا. فنحن نعلم وشاهدنا ورأينا بأعيننا في كثير من الجنازات نساء شبه عاريات لما شققنا الجيوب وشققنا المروط والثياب وأظهرنا الشعور تسخطا على هذه المصائب وعلى تقدير هذه المصائب. لهذا الشيخ بيقول نحن لا نطيل الكلام في هذا الباب، فالنساء في أيدي الشيطان يلعب بهن كما يريد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من نساء فضليات يتقين الله سبحانه وتعالى ويراعين الشرع، والحمد لله والمنة. ونحن نذكر على مدار التاريخ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن نساء صابرات محتسبات ولله الحمد والمنة. وما أم سليم عنا ببعيد، وما أم سليم عنا ببعيد حين فقدت ولدها وفلذت كبدها وثمرت فؤادها، وأتى أبو طلحة رضي الله عنه إلى بيتها ليسأل عن صبيه وولده وفلذت كبده، وهي التي أخبرت رضي الله عنها في صبر تنأى الجبال وربي أن تماثلها صبرا وثبات تنأى الجبال أن تكون راسية مثل هذا الثبات الذي دفع إليه إيمان عظيم واحتساب كبير. فقالت أم سليم لآل بيتها لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا. فلما دخل أبو طلحة رضي الله عنه سأل أين ولدي، فقالت يا أبا طلحة هو أسكن ما يكون. ففهم وظن أبو طلحة أن ولده نائم فاستقر أمره وحاله، فقدمت له أم سليم رضي الله عنها العشاء فأكل وطعم ثم تزينت له وتجملت كل ذلك، وولدها في ناحية من البيت قد مات، فتجملت وتزينت حتى وقع بها. ثم قالت له بعد هذا كله يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لذلك؟ قال لا، هي حقهم، قوم أعاروني عارية وأرادوها علام الغضب. فقالت له أم سليم فاحتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. فقام أبو طلحة رضي الله عنه مغضبا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حصل من أم سليم رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما هذه. فبارك الله عز وجل في هذه الليلة فرزق ولدا، رزق تسعة من الولد كلهم حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن نذكر ولله الحمد منه على مر التاريخ من النساء اللواتي صبرنا واحتسبنا فلذات أكبادهن. ولا ننسى المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لما مات ولدها مع النبي، فقالت يا رسول الله أخبرني عن ابني فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها أريتك ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في جنة واحدة وإنما أصاب ولدك جنانا كثيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نقرره، لكن مع هذا فنحن نعلم أن أكثر الجزع إنما يكون من النساء، وأن لطم الخد أكثر من النساء، وأن شق الجيب أكثر من النساء، وأن النياحة والندب وغير ذلك أكثر من النساء. قال رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يقال عند الموت وما لا ينبغي. ننتبه عند الاحتضار ما ينبغي أن نقول، وعند خروج الروح ماذا ينبغي أن نقول. تلك مصائب تنزل بنا نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله تعالى اعلم أنه يطلب من ولي محتضر أن لا يترك أحدا يرفع صوته حوله، وأن يمتثل أوامر الشرع حين نزول الأمر به،
فيقول ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة، انتبهوا معي، قالت أم سلمة، فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتها وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت ذلك وهي تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليها. قالت فقلتها فأخلف الله لي خيرا منه، أخلف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أحبتي في الله، لا يستهين الإنسان بالقول عند المصيبة، بالقول الحسن، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إن لله وإنا إليه راجعون، إن الله تبارك وتعالى قد وعد من يقول ذلك الوعد الجميل، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سينزل الصبر على الإنسان، ستهون المصيبة والبلية على الإنسان، سيخلف الله عز وجل خيرا على الإنسان، فالذي أخذ هذا سيعطي غيره، لأن الله عز وجل هو الذي أتى به وأراد، وإن الله عز وجل سيخلف أيضا على عباده إذا اتقوا، على عباده إذا لجأوا إليه، على عباده إذا قالوا القول الجميل وفوضوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هب أنك لتنتخدا، هب أنك شققت جيبا، هب أنك دعوت بدعوى الجاهلية، هب أنك جزعت، هب أنك فعلت وفعلت، هل يرجع ميت إليك؟ هل ترفع المصيبة عنك؟ لا وربي، وإنما تخف المصائب بما قاله تبارك وتعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من آمن أن المصيبة من قبل الله سبحانه وتعالى واحتسب واسترجع هدى الله تبارك وتعالى قلبه. نعم، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أبشر بعد ذلك، إن قلتها عند الصدمة الأولى فأبشر بالخلف، ولا تقل إن امرأتي عقيم، ولا تقل إنه لم يبق لي إلا ابنة واحدة، فإن البركة إذا وضعت في الذرية فلا تسأل. وقال صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا يرضاه. ولنعلم أحبتي في الله أن الكلمة التي تكون في ميزان حسناتك وتكون ثقيلة جدا عند نزول المصيبة، أما عند نزول المصيبة نلطم خدا ونشق جيبا وندعو بدعوى الجهرية ثم بعد ذلك نحتسب. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما أتى على امرأة وهي تبكي على صبي لها قال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، ولم تكن المرأة تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهبت قيل لها اتعلمين من هذا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، كانت تموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي يتخذ حاجبين ولا بوابين، وإنما من أراد أن يدخل على النبي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، والله ما عرفتك يا رسول الله. فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة، رواه الإمام مسلم. إذن يا أخواني ويا أخواتي الصبر يكون فين؟ عند الصدمة الأولى، أول ما تخرج الروح إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله خلقا وتدبيرا وملكا وإنا إليه راجعون، وحاسبنا ويجازينا، فالحمد لله اللهم أجرني على مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم إني أسألك الصبر وتدعو الميت. هذه الكلمات الطيبة، وإلا اجزع كل ما شئت، فهل يرجع إليك ميتك؟ هل تخف مصيبتك؟ إنما الصبر بالتصبر. لو تحول الإنسان الصبر وألزم نفسه تصبرا، فإن الله تبارك وتعالى يرزقه إن شاء الله الصبر. وعلى الولي، وعلى الولي أن يمنع النساء من الوقوع فيما لا ينبغي خوفا من الوقوع في النهي الصريح. على الولي أن يمنع النساء إذا لطمنا خدنا وشققنا جيبا، لا أنه بأن يشارك معه هنا يشارك هو، لا، ولكن يمنع. تقي الله يا امرأة، تقي الله يا أختي، تقي الله يا أمي، تقي الله يا عمتي، تقي الله يا خالتي، قولوا القول الجميل فإنه قد أفاض إلى الله سبحانه وتعالى، قولوا القول الذي ينفعه، عليكم بالدعاء له. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، ودعا بدعوى الجاهلية، فإن من المخالفات إذا عند الجنائز لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، لا يليق بالمرأة هذا، وإنما ينبغي أن تصبر وأن تحتسب. وقد جاء في السيرة أن امرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات ولدها، عجب الصحابة من التزامها بحجابها الشرعي، فلم تخلع حجابها. فلبعض النساء عند المصيبة قد تخرج من بيتها بلباس بيتها أو تكشف عن شعرها، ولكنها كانت مجلبة محجبة، فتعجبوا من ذلك وقالوا: رحمك الله تفعلين هذا وقد رزئت، أصبت يعني بهذا. فقالت: إن رزئت ولدي فلم أرزق حيائي. نعم، ومعلوم أن السنة عند الاحتضار أن يحضره إذا كأهل الخير والصلاح من الأهل والأصحاب، فيلقنونه كلمة التوحيد برفق: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الحديث عند مسلم: لقنوا موتاكم، أي من نزل بهم الموت، لا من ماتوا، أي من قرب موته. فإذا جاء الصالح إلى المحتضر فلا شك أنه سينتفع به، سيجلس بجواره، لا يطلبه منه، لا يطلب منه كلمات التوحيد طلبا يقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإنه قد يكون في حالة لا يستطيع أن يقولها، فقد يقول لا أو يتضجر بذلك. ولكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اجلس بجواري أيها الصالح، اجلس بجواري واذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهكذا تقول لا إله إلا الله. فإن كان هذا الرجل عنده قدرة يستطيع أن يقولها قالها، وإلا ما عرضتها عليه حتى يصاب بالضجر، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. من حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله، لأنه عاش على كلمة لا إله إلا الله بإذن الله. فإن من مات، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن رجلا كان يقول لا إله إلا الله ويحيى على منهج لا إله إلا الله، وأتى بشروط لا إله إلا الله، وتجنب نواقض لا إله إلا الله، وعمل بلوازم لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي الإسلام كله في الحقيقة. فإن من عاش على ذلك مات عليه. فإن عادة الكريم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، فإن عادة الكريم وهو الرب سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على لا إله إلا الله، على الذكر، على الطاعة، على تلاوة القرآن، مات على ذلك. كم من أناس ولله الحمد والمنة عاشوا على عبادات فأبى الله عز وجل إلا أن يموتوا عليها. كم من رجل مات على منبره، كم من رجل مات ساجدا، كم من رجل مات على طاعة من الطاعات وهو يتلو كتاب الله. نقرأ في سير الصالحين نجد هذا كان آخر كلامه، كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يقرأ القرآن، فكانت آخر آية قرأها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن رجلا قام في محرابه ليصلي بالناس فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فظل يرددها حتى وقع فمات. إن أخا لنا كان معنا في الرياض سافر الى مكة وركب سيارته وقال لزميله: انظر اخي، انظر اخي الى هذه الصحراء كم هي فسيحة، فان قبر المؤمن سيكون افسح من ذلك، وما هي الا لحظات. فانقلبت السيارة فمات رحمه الله تعالى. واخر يقرأ القرآن في سيارته على زميله حتى اذا وصل الى قول الله تبارك وتعالى: ان للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. انقلبت السيارة فمات. وان اناسا عاشوا على المعاصي فماتوا عليها، عاشوا على الموسيقى والغناء فماتوا على ذلك. احد المغنين المشهورين رأيت صورته في الجرائد في حفلة باهرة استمع له الناس من كل حدب وصوب ينتظرون اغنيته، صوته الشجي ويده اللينة على العود، فأصيب بذبحة قبل الحفل. نصحه الأطباء: أنك لا تغني. فقال: لا لا، إن الجماهير ينتظرونني، لا لا لا، سأخرج إليهم. وأبى إلا أن يخرج، وجلس على كرسيه وأمسك بعوده وبدأ غناءه فانكفأ فمات. هنيئا لمن مات على لا إله إلا الله. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أخبر أن رجلا وقصته ناقته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تخمر رأسه ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبيه إزاره وإهدائه، اجعلوه بثياب هكا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله الله أكبر. مات في عرفة، مات في عرفة ليكون في أرضي وعرصات يوم القيامة ملبيا. مات على لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حاسر الرأس بعيدا عن الطيب وأخذ الشعور وتقليم الأظفار في إزار ورداء أبيضين، ليبعث يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك. فاللهم إنا نسألك حياة على التوحيد والسنة وموتا على التوحيد والسنة، اللهم أحسن خاتمتنا. أحبتي في الله، من البدع التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى تتعلق بالجنائز والمآتم، قال: بدعة الإسعاد. هل تسمعون عن بدعة الإسعاد؟ كثير من الناس لا يسمع عن بدعة الإسعاد. إنها بدعة كانت في الجاهلية، هي من عوائدهم في مآتمهم، ولا زالت عند كثير من الناس، وقد نهى عنها الدين الحنيف. وما المراد ببدعة الإسعاد؟ إن الإسعاد إعانة النساء بعضهن بعضا في النياحة بموت الميت، في النياحة بموت الميت. فلانة ماتت عندها ولد اليوم، يلا بينا بقى، فيجتمع النسوة ويذهبنا إلى هذه المرأة ليسعدنها، يعني يبكينا وينحنا ويذكرنا بقى من المآثر ومن كذا ومن الكلمات ما يثير الشجاء والشجون، فيحصل شدة في البكاء وعويل ولطم خدود وشق جيوب. هذه بدعة الإسعاد، تسعد المرأة أختها، يعني تقوم مقامها في النياحة. عن أم سلمة قالت رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، يعني أنه من أهل مكة ومات في المدينة، غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه أو يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد، أي من عوالي المدينة، تريد أن تسعدني، يعني تشاركني. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ إن بيت أبي سلمة أخرجه الله، أخرج الله الشيطان منه. إن بيت أم سلمة أخرج الله الشيطان منه. تريدين أن تدخلي بيتا أو تدخلي بيتا، تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قالت أم سلمة فكففت عن البكاء فلم أبكي، رواه الإمام مسلم. يبقى بدعة الإسعاد دي بدعة، بدعة النياحة، المرأة تذهب إلى أختها فتشاركها فين؟ فتشاركها في النياحة. وطبعا كان النساء في العهد القريب المرأة لو ذهبت النسوة إليها يعني يعزينها وكذا ويخففن عنها، آهٍ لو ما بكت المرأة، آهٍ لو ما ناحت المرأة، تقول إن هذه المرأة ما بكت، إن هذه المرأة ما ناحت، إن هذه المرأة ما قالت كيف وكيف، إنها فرحة فيه، إنها كانت تنتظر موت ولدي. ولهذا تذهب النسوة فتحاول كل امرأة أن تظهر لهذه المرأة، أن تظهر الحزن بقصائد وكلمات وعبارات يهيجن المرأة على البكاء. فإذا تعادت إلى بيتها فإذا بالضحكات تعلو وإذا بالسرور يعلو وغير ذلك من هذه الأشياء، وإنما هو فصل من الفصول قدمته لأختها. هل قدمت لأختك كلمات من الصبر، كلمات من الاحتساب؟ قوي عزمها، قوي إيمانها، صبريها، افتحي لها باب الاحتساب، افتحي لها باب الصبر والأجر، أخبريها بهذا كله بدلا من هذه البدعة وهي بدعة الإسعاد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن البدع المذمومة التي تخالف الشرع الحنيف وتنافي قوانين الاقتصاد المغالاة في الكفن. طبعا، فيبتاعون منه ما غلى ثمنه ودقت صنعته، وربما كانوا يظنون به عليه ايام حياته، ويتسلون في هذا الاسراف الذميم بقولهم ذهب الغالي. تسأل تقول انت جايب ليه كفن غالي اوي، كفن ده ب300 جنيه، ليه جايبه كده الهواء الى التراب؟ احنا نضعه في التراب سيكون محيلا للدود والحشرات، ليه؟ الاحياء اولى بهذه الاموات. فيقول لك بقى عبارة حلوة اوي، حلوة عندهم يعني لكن ليست عندنا جميلة، انما هي عبارة قبيحة. يقولون، انتبهوا معانا، يقولون ذهب الغالي فلا اسف على الرخيص. ذهب الغالي، حب ادور على 300-400 جنيه، ذهب الغالي، يا سلام يا سيد، ذهب الغالي، تم ذهب الغالي، تصدق يا سيد، تصدق عنه، ذهب الغالي، تصدق بالرخيص عن الغالي. لكن ماذا يستفيد الغالي؟ ماذا يستفيد الغالي؟ إن الله وإن إليه راجعون. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتلك حجة داحضة واهية لا يحتاج في إضحاضها إلى تفكير. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس بالكفن الغالي، أظن ده أغلى إيه؟ البشر. أما نقول ذهب الغالي، في أغلى من النبي؟ ما فيش أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عائشة تقول كما جاء الحديث عند مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحورية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، ثياب من قطن عالي في 3 أثواب كفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلا ينبغي أن نغالي في هذا الكفن. طيب أحبتي في الله، من السنة أن نهتم بعيادة المريض وتشيع الجنائز في أدب وخشوع. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. أول ما تسمع عن مريض يا أخي، أول ما تسمع عن مريض سواء كان قريبا أم بعيدا، اذهب إليه وعده وصبره وافتح له باب الأمل وقل له الكلمات الطيبة، ومثلا افتح له باب الوصية: هل لك مال يا أخي؟ ممكن توصي بهذا المال مثلا بثلث هذا المال أو ربع هذا المال أو بخمس هذا المال، اجعل لك شيئا من الوصية، قل له استغفر الله، توب إلى الله عز وجل، افتح له باب الرجاء إن كان رجلا صالحا، قل ما شاء الله يا فلان، ما شاء الله عليك، ما شاء الله كم ختمت من القرآن، ما شاء الله عليك كم قمت من الليل، ما شاء الله عليك كم علوت المنابر ودعوت إلى الله عز وجل، هنيئا لك ربا غفورا، ربا رحيما، ربا كريما، ربا جوادا، أنت مقبل علي. يذكر بهذا حتى يفتح له باب الرجاء فيحب لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. أيها الأحبة، أيضا اتباع الجنائز قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ياه، كم والله تركنا من جبال، كما قال الراوي ابن عمر: كم تركنا وربي من جبال. يعني من شهد الجنازة حتى يصلي عليه وصلى عليها له قيراط. طيب وبعدين؟ وإذا أخذها من المسجد حتى دفن فله قيراط آخر، يبقى له قيراطان. بالله عليكم، بالله عليكم، لو قلنا الآن يا أيها المسلمون في بقاع الأرض: من شهد جنازة فله 1000 جنيه، ومن صلى ومن كان معها حتى تدفن فله 1000 آخر. صلى عليه له 1000، ودفنها له 1000 آخر، 2000 له 2000. كل من صلى على الجنازة وتبعها له 2000. بالله عليكم، هل يتخلف أحد؟ أنا ظني إن الواحد يقول لزوجته: يلا يا زوجتي، مش مشكلة، يعني ورد إن النبي نهى عن اتباع الجنائز، بس يلا 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 يلا، مش مشكلة، يلا تعالي بس معاي، تعالي معاي أنت بألف، وأنت يا ابني تعالي معاي أنت كمان. طب وينفع الشيخ الصغير؟ ينفع. طب وينفع الأب الكبير؟ ينفع. طب ينفع واحد، وهكذا كل واحد إذا كان هيشيع بـ2000 يبقى ذا بركة. لا وربي، أعظم من آلاف الأرض، بل من كنوز الأرض، بل لا تقارن به الأرض وما فيها، قيراطان من الأجر. قيل للنبي: وما القيراطان؟ شوف بقى الصحابة بيسألوا إيه، ما بيقولوش إيه القيراطان بقى عشان إيه القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. الله أكبر. طيب، من البدع قول البعض عقب الصلاة عليه بصوت مرتفع. طبعا في بقى ناس بتتطوع في البدع قوي قوي، في ناس أساتذة بدع. طيب، من البدع بعد ما نصلي عليه يقول إيه بقى بصوت مرتفع؟ ما تشهدون فيه؟ حد يقدر يتكلم؟ ما تشهدون فيه نقول ايه؟ والله لو كان شارب خمر هنقول ايه يعني؟ لو راجل ميت بالخمر هنقول ايه؟ هنقول انه شارب الخمر؟ ما تشهدون فيه؟ خلاص يا عم راجل كويس، نعمل ايه يعني؟ هتنشهد فيه نقول ايه؟ ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين. طبعا غصب عنه، ما هو سلف، ما انت لو قلت بقى ابويا وحش هقول لك ابويا وحش، ابوك وحش برضه، فطبعا هو من الصالحين. هذه سنة، ما تشهدون فيه. طيب يا سيدي، من اللي علمك الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمك هذا الكلام؟ ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ما قال. واحد يقول: طيب يا شيخ، ما ورد في الحديث: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا جاء في حديث أنس أنه مر أو مر بجنازة فأثني عليها بخير، فقال نبي الله: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها بشر، فقال نبي الله: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها بخير، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها بشر، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. طيب، التعليق على الكلام ده قال الشيخ علي إيه؟ قال: أما طلب الشهادة والإجابة عنه فلم يعهد. ثم إن هذا الحديث، شوف الكلام الجميل، ثم إن هذا الحديث محمول على ما إذا طابق الثناء الواقع. إذا الثناء طابق الواقع، وإلا إحنا ممكن نثني بحسب الظاهر ولا يحصل هذا، قد يثني بعضنا يعني، ولكن إذا طابق الثناء الواقع، أو لم يكن الميت معلوما حاله، لأن من استحق إحدى الدارين لا يصير من أهل غيرها بقول مخالف للواقع، وكل نفس بما كسبت رهين. أن يكون على هذه الصفة دي بدعة، لكن ممكن نقول: ما شاء الله، فلان والله كنا نحسبه على الخير، نحسب فلانا صالحا، نحسب فلانا إلى الجنة إن شاء الله، نحسب فلانا من الصديقين إن شاء الله. إنما ما نقولش ولا نبذل لأحد أبدا أبدا بصلاح ولا بقبول عمل مهما كان. هل نجزم ونقول انه مثلا الشيخ الالباني كان من الصالحين وهم من المقبولين عند الله؟ نقول: نحسب انه كان من الصالحين، نحسب انه من المقبولين عند الله، حتى ولو كان عالما اثنى عمره كله في الدعوة وطلب العلم والتعليم الناس. نحسب نحسب نحسب، اذ الامور عند الله عز وجل. نعم. ومن البدع الطواف بها، يعني بالجنازة، حول الأضرحة كضريح فلان وعلان ماشي خلاها فلان وعلان لانه ما يفرقش معاه يعني اي ضريح يعني. طيب هذه من البدع الخطيرة جدا، لكن يمكن دلوقتي قلت مثل هذه المسألة ان احنا نطوف حول الضريح يعني بها. قال رحمه الله تعالى: ثم ان الجنائز اليوم صارت من مواطن الافتخار والرياء، فترى اهل الميت يجتهدون ان يكون المشهد محل اعجاب الناس وحديثهم، ومن هنا سهل على الشيطان ان يزين لهم كثيرا من البدع وان يتبعوا في جنائزهم سنن اليهود والنصارى فيصيرون او يثيرون على نظام محكم، فربما اتوا بالموسيقى واتوا ب يعني آلات الملاهي تضرب لهم امام الجنازه بالحان الحزن، بس يبقى موسيقى حزين يعني، يعني في موسيقى نروح بها العروس وفي موسيقى نروح بها الايه؟ نروح بها الميت ونشيع بها الميت، بس دي موسيقى طبل وزمر فريح يعني، ودي موسيقى ايه؟ حزيني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال بقى الشيخ كلاما جميلا، قال: فانظر إلى غرض الشارع من تشييع الجنازة وهو الاتعاظ والاعتبار بالموت، فقد كان متحركا فسكن ومتصرفا فأصبح مكفوف اليد ومطلقا فأمسى سجينا وفي جماعة فبات وحيدا، وإن تدبر ذلك يؤدي إلى اتباع الشرع ونبذ المفاخر والإسراف ظهرية، فينتفع المشيعون وينتفع بهم الميت بالشفاعة له إن شاء الله حين يدعون له الله سبحانه وتعالى. ومن البدع أيضا تزيين النعش بأفخر الثياب بحسب حال الميت. طبعا هنشيل نعش، طبعا من السنة ان احنا نغطيه ولا اي حاجة ونجعله ظاهرا امامنا حتى نراه الا اذا كان مرأة فتغطى، لكن النهاردة احنا بنغطي النعش بايه؟ بافخر الثياب، نجيب حاجة جميلة كده من حرير وكذا. لا يا اخي، لا يا اخي، المطلوب الاعتبار، اجعله ظاهرا امامي يا اخي اراه اعتبر به. لقد كان متحركا فسكن، كان يأمر ولم يعد الان يأمر، كان بدينا صحيحا اين هو الان؟ الى حفرة ضيقة ان لم يوسعها الله عز وجل عليه بعمله الصالح. ومن البدع السيئة الجهر بالذكر او بقراءة القرآن او بالبردة او دلائل الخيرات ونحو ذلك امام الجنازة، زي ما احنا بنسمع الان ونشوف وقولوا لا اله الا الله، ثم الناس تقول لا اله الا الله، وحدوا الله وحدوا الله، صلوا على رسول الله. يا رجل امشي بسكينة، امشي بسكينة وتدبر في حالك، تدبر، امشي بسكينة وعليك الوقار، واطرق برأسك في الارض وانظر، فانك تشيع اليوم وغدا تشيع، فانك الى هذه الخاتمة. فالصواب عدم رفع الصوت بشيء وترك كل ما خلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لفعل رسول الله واصحابه والسلف الصالح، اذ الخير كله في الاتباع وكل الشر في الابتداع. ايها الاحب، ايضا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وجملة القول ان السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار، وبهذا كان عمل الصحابة فمن بعدهم، وأن اتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة. قال الإمام مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. أيها الأحبة، قال الشيخ رحمه الله تعالى أيضا: وكثير من الناس يتساءل عن السبب في خفة الجنازة وثقلها. أي السبب في جنازة خفيفة في جنازة ثقيل؟ أي السبب؟ والجواب أن الله تعالى يكرم من شاء بما شاء، وأنه تعالى قد أكرم سعد بن معاذ الأنصاري بعد موته شهيدا من جرح أصاب في غزوة الخندق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: حينما قال المنافقون يوم جنازة سعد: ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، قالوا ده جنازة خفيفة يعني، يعني ماله ثقل عند الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الملائكة كانت تحمله، إن الملائكة كانت تحمله. الله أكبر. وانظر إلى هذا الحديث الصحيح عند نسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث ابن عمر: هذا الذي في سعد يعني، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضأمة ثم فرج عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وروي في غير الصحيحين من كتب السنة بروايات كثيرة، وقد صرح الحافظ بن عبد البر بأنه حديث متواتر. فقد يخف الناس إكراما لهذا الرجل. طبعا في فرق بين خفة النعش وطيران النعش. طيران يا اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة. النهاردة تلاقي بعض الجنرالات يقول لك النعش طار، فرح فيه طار فيه، يقول لك ده طار طار. في نعش بيطير بيحملوا 4 رجال أشداء أقوياء يلبسون العمائم يريدون أن يفهموا الناس أن هذا ولي لله، ويسيرون بهذا النعش ويطيرون طار. طب سيب النعش، نزل النعش، سيبه اتركه، هيطير ولا لا؟ عايزين نشوف. ووالله لو طار النعش فليس هذا إكراما للميت، فقد يحمله الشيطان، كما أن سعدا حملته الملائكة فكذلك هؤلاء تحملهم الشياطين ليضلوا بهم عباد الله. قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هو كان نعش أبو بكر طار، هو كان نعش عمر طار، هو كان نعش عثمان طار، هو كان نعش الصحابة. مين من الصحابة طار نعشه؟ طار نعشه. والله طيرت أبراج عقولنا. اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة، ودعوكم من هذا، دعوكم من هذا والله. فإن الولي لله من كان تقيا مؤمنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا إيه؟ وكانوا يتقون، لهم البشرى في حال الدنيا وفي الآخرة. الولي مش هو اللي بيطير ولا بيقعد، لا 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 لا، اتقوا الله. نعم. طيب، ومن البدع أيضا اجتماع الرجال في المآتم لداعية الحزن على الميت. فمعلوم أيضا ما يستلزمه هذا الاجتماع عادة من النفقات الطائلة لغرض المباهاة والرياء بإعداد محل الاجتماع وإحضار البسط والكراسي المذهبة. الاجتماع بعد الدفن، ويجيبوا بقى صرادقات كبيرة، ولد يقول له ايه، يقول له فلان كان جاي له 18 حتة قماش، ابوك كان احسن منه، هات له 24. واحد تاني يقول له احنا عايزين 36 حتة، واحد تاني يقول احنا عايزين 52 حتة، وعاوزين مقرئ من اللي بيجي في الاذاعة. اوعى تجيب الشيخ بتاع البلد ده، عايزين مقرئ في الاذاعة، عايزين الناس تجلجل، عايزين الناس تقول بان ابانا لم يكن عندنا رخيص، لم يكن عندنا رخيص. فيكون هذا الاجتماع للأحياء ولا للأموات. وإن جريرا رضي الله عنه يقول: كنا نعود الاجتماع بعد الدفن وصنعة الطعام من النياحة. لا ينبغي أن نجتمع هذا الاجتماع. نعزي الميت، نعزي أهل الميت، نعم، نصبرهم، نسليهم، نعم، في الطرقات، في الشوارع، في كذا. لا تجلس يا أخي تنتظر، مارس حياتك. لماذا هذا البذغ والإسراف وإحضار المخرين؟ كم من البدع يجتمع في هذا المكان؟ كم من البدع تجتمع في هذا المكان؟ الإسراف، التبذير، الاجتماع، صنعة الطعام لغير أهل الميت، ترك التعزيم. إحنا بنجتمع نعزي؟ لا، بنجتمع نعود كده. فهو اجتماع أبدان وليس اجتماعا قائما على تسلية المصاب. ما فيش حد فينا بيقول له ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى فانتصبر ولتحتسب، ابدا ما فيش حد بيقول. وانما نجلس كده قاعدين ونروح. هل هذه تعزيه؟ لا، التعزيه سنه، ومن عز مصابا كفاه الله سبحانه وتعالى من حلل كرامته يوم القيامه. لكن التعزيه الشرعيه، التعزيه اللي فيها تسليع على المصاب، التعزيه اللي فيها انك انت تفتح له باب الصبر والاجر وكذا، نعم. انما ده تجديد احزان. وبعدين لا نكتفي بهذا، بل هناك اجتماعات اخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيه اهل الميت، ولم يكن من هديه، انتبه معي، ولم يكن من هديه ان يجتمع للعزاء لا عند القبر ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يصنع الناس لهم الطعام يوصلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق. نعم. طيب، وماذا بعد ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وصفوة القول أن المآتم اليوم لا تخلو من المنكرات ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك ما يكون من القراء في تلاوات القرآن، وما يفعله المستمعون في المآتم من الخروج عن حد الأدب حال تلاوة القرآن من رفع أصوات الاستحسان. الله الله يا عم الشاف، ارجع تاني يا عم الشاف، الله الله، وانت ماسك السيجارة بقك، الله 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 الله، ايه على القرآن؟ تدبر يعني حال القرآن؟ انت بتتاجر بالربا، هو يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تمام، وجيبها بصوت جميل، انت تقول الله الله يفتح عليك، الله يهديك، انت سيب الربا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ويجمل صوت بذلك، تقول الله الله يا عم الشيخ، طب اترك الزنا، اقيموا الصلاة، طب صل، ده انت بتقعد، انت بتقعد في الجنازة في الميتم هذا، والصلاة بتصلي ما بتصليش، الله الله عليه بقى. بل ان انا نشهد الان بعض الناس يجي يوصل الجنازة عند المسجد وانتظر بره لغاية بقى احنا ما نصلي الظهر او العصر ونطلع. طب انت قاعد بره ليه؟ طب انت غدا ستسيع، ولا الصلاة دي لنا نزل اسماء، نزلت اسماءنا من السماء، انت قاعد بره ليه؟ اتقي الله يا رجل ادخل، قاعد بره ليه؟ منتظر مين؟ جاي ليه اصلا؟ جاي اعمل واجب، جاي مجاملة لاقارب الميت. طيب، والرب سبحانه وتعالى ليس له قدر في قلبك؟ قدر اهل الميت في قلبك عظيم، وقدر الرب في قلبك خفيف، اتق الله يا رجل، اتق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النياحة. قال: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التصريح بتحريم النواح، وورد في الحديث بأن النائحة، المرأة اللي بترفع صوتها وتنوح، بأن النائحة، الأمر خطير والله يا أخوان ويا أخوات، إن النائحة تكسى يوم القيامة قميصين، قميصا من جرب وقميصا من قطران. النائحة اللي شقت الجيب وقطعت الثياب هتكسى يوم القيامة، بس هتكسى من ايه؟ هتكسى قميصا من جرب وقميصا من قطران، ليكون هذا ادعى لاشتعال النيران. النائحة كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم وابن ماجه: النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لم تتب، توبي يا نائحة، توبي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، ليس منا ما لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لكن قد يقول قائل: طيب يا شيخ، يعني البكاء، البكاء نفسه في حد ذاته كده، هل البكاء هذا ممنوع؟ نقول: من منع البكاء وقال بعدم جوازه فقد كلف الناس بما لا مقدور لهم عليه. أما البكاء فشيء لا تملكه، تلك رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. وفي حد يملك البكاء؟ أبي مات، أبي مات، أمي ماتت، ولدي مات، تحرم علي البكاء؟ لا، أن تذرف الدمع وأنت صابر محتسب راضي الحمد لله، فذاك شيء لا يحاسبك عليه الشرع. أبشر يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى، وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. نعم أحبتي في الله، قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك تلقين الميت. تلقين الميت يعني بعد الدفن. جرت العادة الآن إنه ندفن الميت يوم يجي 3-4 بعد حوالين القبر،
واحد يقول فإذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله وما دينك فقل ديني الإسلام وما النبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي يا ابني انت رأي منين؟ انت غشش في امتحان. كان زمان نبقى في اللجنة ونلاقي الناس رفع على السطوح. فقال انت هلا اكتب السؤال الأول. لا يا أخي. أما إن كان يقول ذلك في الدنيا فسيقال له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سيثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وين وفي الآخرة. مش هينفع. وما نعمل ايه بعد ما ندفنه؟ نعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ افعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودل الأمة عليه بعدما دفن. قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ثبته بالقول الثابت بس. طيب جماعة يا شيخ يعني كلنا في نفس واحد او واحد يدعو الناس تأمن؟ لم يرد، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما النبي قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، ما قالش اني داع فأمنوا اللهم وناس تقول امين. لا، استغفروا لأخيكم وصلوا التثبيت في نوال الناس. واحد يقول بس انا مش عارف الدعاء، قل ربنا يغفر. تعرف ولا تعرفي؟ خلاص يكفي هذا الحمد لله. طيب فهذا التلقين بعد الموت لا يصح شيء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان قاله بعض الأئمة لكن ليس عليه دليل. الشيخ يقول ايضا من البدع تأبين الميت ليلة الأربعين. طبعا في ناس بقى بتحاول انها تكتسب ارزاق من وراء الميت ده. اول ما يموت الواحد يقول لك بس حاسب عايزين بقى ايه، نغسل ونكف. طيب نغسل بفلوس ونكفن بفلوس ونعمل كل حاجه بفلوس. حتى كان زمان يخترع يقول لك ايه بقى، يقول لك الميت ده اذا ما دفعش اجرته بايديه ما ينفعش. يعني عايزين ايه يا جماعه اللي بتغسلوا؟ عاوزين ناخد اجرنا فورا. ويقول لك خلي بالك، نعم لازم الميت يدفع الفلوس بايديه الاثنين عشان ما تنفعش بقى تحط بقى 5 جنيه في الكهف في ايديه. لا خلاص لازم تحط هنا بقى، طبعا على حسب ابوك بقى، هتحط هنا 50 وهنا 50. ابوك بقى بيدفع اجر ايه؟ تغسيل راعي اباته. حط هنا 50 وهنا 50 مثلا، لازم هو اللي يدفع عشان ما اقولكش مثلا اخر الاسبوع ولا لما اقبض اخر الشهر لازم يدفع. استلف وهات، لازم ابوك يدفع. إن لله وإنا إليه راجعون. طيب ونيجي بقى نتكلم عن الشيخ، لا 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 لا، اوعى حد يدخل القبر ولا يفكر يدخل القبر. ده القبر ده سر من الأسرار، هذا سر من الأسرار محدش يدخله احنا بس. طب وبعدين يا عم الشيخ، وبعد ما ندفنه بس احنا بقى نقرأ عليه عديت يا سيد، وبعدين خلصنا من القبر الحق ابوك لسه ما انصرفش روحه من البيت. طب نعمل ايه؟ في بقى نعمل عتاء له في البيت. طيب يعني العتاء دي يا عم الشيخ بكام؟ يقول له والله يا ابني العتاء دي قسمان، عتاء كبيرة وعتاء صغيرة. عتاء كبيرة وطبعا كل حاجة لها ايه؟ سعره. خلصنا العتاء، طب وبعدين يا عم الشيخ؟ الخميس يا ابني، اول خميس لابوك. خلصنا الخميس، الاربعين يا حبيبي. خلصنا الاربعين يا ابني، الحال خلصنا بقى سكنة، هو موت وخلاص دي ارض. في ثانوية، نعمل ثانوية. وبعدين طب خلاص اخر حاجه الثانويه بقى، لا 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 هنبدا بقى نكرر من جديد. نبدا نكرر من ايه؟ من جديد، كل سنه ثانويه وهكذا. يبقى موت وخرب ديار. يعني اللي عنده 3-4 انفار ميتين في البيت يبقى يصرف الراتب ايه على هؤلاء. ان لله وانا اليه راجعون. والله ان من البليه ما يضحك. طيب الشيخ بقى ختم بمساله احنا نختم معاه فيها. الخاضر ميت ولا حي؟ في جماعه بيطلعوا لنا يقولوا الخضر ده حي. والخضر ده بقى رئيس الاولياء كلهم، ولذلك هو حي ولم يموت. هل الخضر حي ولا الخضر ده خضر موسى ولا مات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الوارد عند البخاري: لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. حدث النبي حديثا قال: لا يبقى على رأس المئة، على رأس المئة سنة، ممن هو اليوم يعني حي على وجه الأرض على ظهر الارض احد. كل واحد عايش النهاردة كل واحد على ظهر الارض اليوم لا تأتي عليه 100 سنة الا وسيموت. فلو كان الخضر حيا هيعمل ايه؟ طبعا هيموت. ادي حاجة. الحاجة الثانية، سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا، هل الخضر حي ولا ميت؟ فقال شيخ الاسلام لو كان الخضر حيا لوجب عليه ان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال يوم بدر اللهم ان تهلك تلك العصابة لا تعبد في الارض. طب لو كان الخضر عايش لماذا لم يلقى النبي؟ لماذا لم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الشريعة؟ لماذا؟ سؤال مهم جدا والله. بقى الخضر يكون حي ولا يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل. وكيف يعقل وجود الخضر ولا يصلي مع رسول الله الجمعة ولا الجماعة؟ هو الخضر ده مش واجب عليه الجماعة لو كان حي؟ ولا الجمعة لو كان حيا لا ما صلاش مع النبي الجمعة؟ ولا كان بيصلي مع جماعة الأولياء دول جمعة لوحده؟ ولا جماعة ولا مع جماعة المخرفين دول يصلي معهم الجمعة؟ اتقوا الله في الأمة، اتقوا الله في الأمة. هذه جملة يعني مختصرة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في بدع الجنائز والمآتم، وإلا فكثيرة جدا جدا، ولكن هذه إشارات قليلة تنبه على بدع كثيرة. ولهذا أنا أقول يا إخواني يا أحبتي، من مات له ميت فليأتي إلى رجل صالح يسأله ويقول له ماذا أصنع لهذا الميت، ما المشروع ومن ممنوع، ودعونا من البدع والخرافات التي ورثناها عن الآباء والأجداد، دعونا من هذا كله وتعالوا بنا إلى حضيرة السنة، إلى الشرع الحنيف، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عمل الصحابة، إلى عمل سلف الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسترتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.